طيب نبدأ على بركة الله تعالى. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدرس بعنوان زينة المرأة المسلمة، وهذا هو الجزء الثاني. الجزء الأول عن اللباس، والجزء هذا عن الزينة، عن أحكام الزينة. وسوف نأخذ إن شاء الله بإجمال الأحكام لأنها كثيرة، فنحاول قدر الإمكان إن شاء الله تعالى أن نجمل الأمر إجمالا دون الدخول في تفاصيل طويلة قد لا تفيد. الزينة الأصل فيها أنها مباحة، وبالذات للمرأة. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى آخر الآية. لكن الزينة لها ضوابط شرعية يجب على المسلم أن تلتزم بها، لأن هذه الزينة وإن كانت مطلوبة في حياة المرأة ولزوجها بالذات أو حتى في محيط أسرتها وفي محيط النساء، إلا أن هذه الزينة تكون مثارا لبال الفتن بالنسبة للرجال الأجانب. ولذلك الشارع الحكيم وضع ضوابط للزينة، يعني من ذلك أن لا يكون فيه تشبه بالرجال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، والحديث رواه البخاري. وفي الحديث الآخر: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، وذكر منهم المرأة المترجلة. المرأة المترجلة يعني التي تقلد الرجال، يعني تتشبه بهم في زيهم أو مشيهم أو رفع صوتهم وهكذا. الشرط الثاني أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات أو المبتدعات، وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. كذلك لا يترتب على الزينة ضرر، كما قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. الشرط الرابع أن لا يكون فيه إسراف، وقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة ولا سرف. الشرط الخامس من شروط الزينة ألا يكون مغيرا لخلق الله تعالى تغييرا ثابتا. وذكر الله عز وجل أن الشيطان سوف يغوي ابن آدم ومن إغوائه تغيير خلق الله، كما قال: ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فيبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. الشرط السادس ألا يكون فيه غش ولا تدليس، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: ومن غشنا فليس منا. الشرط السابع ألا يكون التزيين بمحرم، كتزين المرأة يعني باستخدام أدوات فيها أشياء محرمة مثل مركبات الخنازير أو غيرها من المحرمات. من الأمور التي تتزين بها المرأة شعرها، وشعر المرأة من زينتها التي أباح لها الشارع الحكيم أن تزينه بما شاءت ما دام أنه في حدود المباح. والمحرم في الشعر قليل، الأغلب أن تصرف المرأة في شعرها أنه جائز وأن المحرم في ذلك قليل. لكن للأسف الشديد أن كثير من النساء تريد أن تقع في هذا المحرم أو تتشبه بكافرة أو فاسقة. والسبب في ذلك هو نقص أو ضعف الإيمان ونقص التفكير والضعف في شخصيتها وثقتها بنفسها يدفعها للتشبه بغيرها غيرة منها. وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام الوصل، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، رواه البخاري. وأتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أنكحت ابنتي يعني زوجتها، ثم أصابها شكوى فتمرق شعرها، تمرق يعني تساقط، وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وفي رفع أنه قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. ولا فرق بين أن تصل الشعر بشعر آدمي أو شعر غيري كحيوان أو صناعي، لكن لو وصلت شعر بحرير، خيوط حرير أو غيرها، يعني فإنه يجوز، لأن الوصل محرم بالشعر فقط. وقد تتساءل امرأة عن الباروكة، فالباروكة فيها تفصيل، إذا كان المرأة لها شعر فلا يجوز لها لبس الباروكة، أما إذا لم يكن لها شعر فيجوز لها لبس، كما أفتى الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى. ووصل الشعر لا شك أنه كما قلنا يعني أنه لا يجوز، وأنه من كبائر الذنوب، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا. لكن قص الشعر يجوز للمرأة، يجوز للمرأة أن تقص شعرها بشرط أن يخلو من تشبه برجال أو كافرات أو فاسقات أو تشبه ببعض الحيوانات كقصة الأسد، يعني مثل قصة الأسد وغيرها، يعني تشبه بالحيوانات أيضا. أما مجرد القص لتحصيل الزينة فهو جائز، وثبت في صحيح مسلم أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، والوفرة هي الشعر إذا لم يجاوز الأذنين، يعني كان الشعر إلى الأذنين تقريبا فقط، معناته أنه كان قصير، ومع ذلك فإنه يجوز، لكن حلق الرأس لا يجوز. لماذا؟ لأنه من فعل الرجال في المناسك، وهو من فعل الرجال، والمرأة منهية أن تتشبه بالرجال. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، يعني تقصير الشعر. كذلك من أحكام الزينة التي ترتكب فيها المرأة المخالفة النمس، وقد لعن الله النامصات والمتنمصات. والنامصة هي التي تنتف الشعر من وجهها، وقد اختلف العلماء في النمس هل هو مختص بالحاجبين أم لا، والأظهر أنه لا يختص بالحاجبين، ومذهب الجمهور أنه عام للوجه كله، ولم يرد دليل يخصص النمص بالحاجبين فقط، يعني وأهل اللغة لا يقولون إن النمص للحاجبين، يقولون للوجه كله. فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من شعر وجهها شيئا، أما تشطير الحواجب فيجوز، وأما إزالة الشعر من بقية الجسد في غير الوجه فهو جائز، ولم يرد فيه تحريم. بالنسبة للوجه إذا كان يحرم حلق أو نتف الشعر منه، إلا طبعا لا يحرم إلا إذا كان في تشويه مثلا، أو كان المرأة لها شارب، بعض الناس يطلع لها شارب كثير يعني تنتفه، لا بأس في ذلك، لكن لا تكون مثل الرجل. أما بالنسبة للمساحيق التي تضعها في وجهها فهو جائز، ومن ذلك أيضا الكحل الذي يوضع على العينين، الذي يوضع على العينين، كذلك العدسات الملونة التي تضعها المرأة على عينيها يجوز. أما الرموش الصناعية فإنها لا تجوز، أما الرموش الصناعية فإنها لا تجوز لأنه من الوصل المحرم. في قضية الوجه هذا صحيح، يعني كثير من الناس تتهاون في مثل هذا الأمر، لكن نحن نقول لا يجوز للمرأة أن تنتف وجهها وأن تعود وجهها على أن يخرج الشعر، لكن إذا كان من طبيعة وجهها أن يخرج الشعر بصورة يعني مشوهة فإنها تزيله. كذلك اليدان يجوز وضع الأصباغ فيهما مثل الفنة وغيره، لكن لا يجوز الوشم. كذلك يجوز وضع المناكير على الأظافر، ولكن لا يجوز إطالة الأظافر لأنها خلاف الفطرة، ولا تتجاوز المرأة في قص الأظافر هي والرجل 40 يوما، 40 يوما. فيجوز للمرأة أن تضع كل هذه الأشياء إلا الوشم فإنه لا يجوز. كذلك يجوز للمرأة أن تغير لون شعرها حتى لو كان بالأسود، لأن حديث واجتنبوا السواد هذه زيادة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من كلام بعض التابعين. فلو كان بالمرأة في شعرها لون أبيض هكذا فيجوز لها أن تصبغ بالسواد ما لم يكن قصدها الغش والتدليس فلا يجوز، لكن الصبغ بالأسود الأصل أنه جائز. كذلك بغير السواد يعني ماذا بالجمهور قالوا أن يكره كراهة، لكن عمومه جائز، يعني مثل لو صبغته بأي صبغة ما لم تكن يعني لون شهرة بحيث أنه يجذب الآخرين إليها. وتغيير لون اليدين أو الرجلين يجوز إذا كان يعني بخضاب، أما في الوشم كما ذكرنا فإنه من كبائر الذنوب ولا يجوز. كذلك الطيب للمرأة يجوز لها أن تتطيب، بل يستحب لها ذلك طلبا للزينة، لأن الزينة ليست في الشكل فقط وأيضا في الرائحة، لكن لا يجوز لها أن تتطيب وهي تريد الخروج من البيت. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، رواه مسلم. أو كانت في مكان فيه رجال أجانب فإنه لا يجوز لها ذلك. كذلك من الزينة المباحة التزين بالذهب والفضة للمرأة، التزين بالذهب والفضة، وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذهبا بيمينه وحريرا بشماله ثم رفع بهما يديه فقال هذان حراما على ذكور أمتي. فالرجل لا يجوز له لبس الذهب ولا الحرير. وفي رواية أنه قال إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم، فإذا نقول للمرأة أن تتزين بما شاءت ما لم يكن فيه تغيير لخلق الله أو كان فيه وشم أو وصل محرم، بحيث أن ما تتعدى على ما حرم الله عز وجل عليها. وكذلك من تحصيل الزينة العمليات الجراحية، إذا كانت العملية الجراحية للعلاج أو لتصحيح عيوب في الجسد، يعني أحيانا قد يكون فيه عيب في المرأة أصلي، مثل يكون عنده مثلا عندما ولدت فيها وشم كبير في وجهها سواد أو كذا وأزيل فإنه يجوز. أو كان هذا التغير طارئ بدل يعني حصل عليها احتراق أو شيء واحترق جلدها واسود فإنه يجوز لها أن تفعل العمليات بهذه. لماذا؟ لأنه ما ليس فيه تغيير خلق الله، بل هو لإزالة العيب وطلب يعني للزينة. فإذا نقول لإصلاح العيوب يجوز. ولذلك أحد الصحابة قطع أنفه يوم الكلاب في معركة، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ أنفا من ذهب. معروف أن الذهب محرم، لكن لأنه لإصلاح العيب يجوز. مثل زراعة الأسنان، قطع العضو الزائد، إزالة الشامات وغيرها، فهذه لا بأس بها. مثل ثقب الأذن للفتاة جائز في تحصيل للزينة وليس فيه تغيير خلق الله. مثل زمام الأنف، يسمى عندنا زمام الأنف، فهذا يجوز خصوصا إذا كان عادة لأهل البلد. يعني إذا كان عادة لأهل البلد فيعني لا بأس بذلك. أما العمليات الجراحية التي تشتمل على تغيير خلق الله فهي محرمة، مثل نفخ الجسد. بعض النساء تأتي لكي تنفخ مناطق من الجسد تكون مثيرة، أو نفخ مثلا الخدود، أو نفخ الشفتين أو غيرها، أو تغيير شكل الأنف والعين أو غيره، أو الثديين أو البطن، أو أسفل الظهر أحيانا. وكل هذا لا يجوز، فكل هذا لا يجوز، بل هو محرم وهو من كبائر الذنوب، وهو من كبائر الذنوب. كذلك من الزينة، الزينة في البيوت، والمرأة غالبا تستقر في بيتها، والبيت هذا هو مستقر المرأة ومأوى الرجل الأبناء. ولذلك من مقومات الأنس والسعادة في البيت أن يكون البيت فيه زينة. حتى المرأة من طبيعها أنها تحب أن يكون البيت نظيف ولائق ومشتمل على جماليات، يعني لكن لا يتجاوز في ذلك، يعني مثلا لا يصرف في ذلك، بحيث أنه ربما قد تستدين المرأة ويستدين الرجل من أجل وضع أثاث للبيت، إلا إذا كان عنده قدرة على السداد اليسير. وبعض النساء هداها الله ربما كل يعني موسم تغير من أثاث بيتها دون الحاجة إلى ذلك. المهم أنه لا يتجاوز في ذلك ولا يكون فيه إسرافا. أحيانا تكون الزينة فيها مبالغة في الإنفاق، فيكون هذا من الإسراف المحرم. ماذا لو تشتري أثاث يذهب بمالها كله، أو ربما تقترض قرضا مزعجا من أجل تغيير الأثاث. والله عز وجل قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كذلك لا يجوز أن تكون الزينة بمحرم، مثل وضع التماثيل أو وضع أواني الذهب أو الفضة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا رضي الله عنه وقال له ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية ولا صورة إلا طمستها. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. متفق عليه، يقصد لهم في الدنيا يعني الكفار، ولنا في الآخرة. كذلك ألا يكون في الزينة ما يربي على الفساد. أدر بعض النساء قد تضع صورة لمغنية، أو صورة شبه عارية، أو صورة لممثل ساقط أو غيره، فهذا لا يجوز. قال بعض أهل العلم ولا يجوز تزيين الجدار بكتابة آيات من القرآن الكريم، لأن فيه امتهانا له، لأن فيه امتهانا له. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول الذي أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق شيئا من كلام الله عز وجل على الجدران، فإن كلام الله أعلى وأسمى وأجل من أن يجعل وشيا تحل به الجدران. بعض البيوت مثلا يكتب فيه آيات تنهى عن بعض الأعمال ولا يغتب بعضكم بعضا، ومع ذلك البيت يكون لا يخلو من مثلا الغيبة، فما الفائدة من أن تعلق هذه الآيات وتكون حجة على أصحابها؟ لكن بعض النساء، وأذكر امرأة سألتني قالت أنا أعلق صفحات من القرآن على صور يعني هكذا على المطبخ، بحيث أني وأنا أشتغل في المطبخ أنظر إليها وأقرأ، فأقول هذا لا بأس به لأنه يقرأ، ثم بعد ذلك تجمعها وتحرقها أو يعني تضعها في مكان آمن، فهذا لا بأس به لأنه لفائدة، لأنه لفائدة، والله أعلم. قوله عليه الصلاة والسلام وجنبوه السواد، هذا ذكر السلام حياكم الله، لا بأس طاهر إن شاء الله. قوله واجتنبوا السواد ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، غير هذا الشيء، هذا صحيح، لكن واجتنبوا السواد أو وجنبوا السواد لا يثبت رغم أنه في صحيح مسلم، لأنه من مدرج من كلام ابن جريج، وهذا الراوي عن أبي الزبير عن جابر، الحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، وهذا اجتنبوا السواد هذا من كلام ابن جريج لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نقول يجوز السواد يعني لا بأس به، لكن يعني نقول هو خلاف الأولى وخلاف الأفضل، وقد يكون مكروها لكنه لا يحرم إلا إذا كان بقصد الغش والتدليس، إلا إذا كان بقصد الغش والتدليس. طبعا وضعت الدرس الآن في الموقع هناك ثلاث دروس سابقة ما استطعت اني اسجلها لي يعني من اجل صوت، لكن ان شاء الله ساتابع تسجيلها، وخلال هذا الاسبوع ان شاء الله سانزل جزء من الاسئلة التي ستكون مطلوبة بالامتحان، وأرجو الإجابة عليها، أرجو الإجابة عليها، إني بواجب عليكم، لكن من أراد أن تجيب عليها وتعرضها علي فلا بأس من أجل أن أراجعها، وسيكون الامتحان إن شاء الله فقط على الأسئلة إن شاء الله تعالى. الدروس يمكن تصل إلى 11 درس فقط أو 10 دروس فقط، يمكن 11 درس، والدرس الثاني عشر سوف يكون تنبيهات يعني المرأة المسلمة، بحيث إن شاء الله ستكون مذكرة إن شاء الله عامرة بالمنهج المتكامل للمرأة، ورجائي يعني إنه يساهم بنشرها، والدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله، إنه أنت لا تعلمين يعني بمقدار ما يصل الخير إلى النساء، فتنشرينا بين النساء أو تضعينا في رابط مثلا PDF وترسلين بالجوالات تقرأه، كثير من النساء تقرأ مثل هذه الأشياء فتمر بمعلومة فتغير حياتها كلها، فيكون أجر كل حياتها المتبقي هذا لك أنت، وأجر توبتها إلى الله عز وجل لك أنت، يعني بفعل بسيط، ولذلك لا يعني لا نستهين بأي فعل، يعني يعني فضل الله عز وجل واسع جدا وخزائنه ملأة سبحانه وتعالى، والأجور عنده كثيرة لا يعني لا يحصيها الإنسان. فيعني مثل هذه الأشياء عندما تنشرينها بين النساء، أو أحيانا تطبعينها بالمذكرة وتعطينا إحدى الأخوات، أو تقرأ في أحد مثلا اللقاءات مع الأخوات، يكون فيها أجر عظيم. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم ويحفظكم. إن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزاكم الله خير. آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.